حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
لا تزال رحلتنا مع الإمام البخاري مستمرة، الأبواب تفتح والسبائك تجمع. نضم إليها اليوم 17 سبيكة في الجهاد والشهادة. فمتى يكون القتال جهادا؟ ومتى يكون الموت شهادة؟ وما أنواع الشهداء؟ وما أحكام الجهاد؟ وفي الباب الثاني ستكون سبائكنا حول السفر وأحكامه ورخصه في الصوم والصلاة، وهي مجموعة في الأحاديث التالية.
سبائك للبخاري.
باب الجهاد والشهادة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. رواه البخاري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في فجر الدعوة الإسلامية كان الإيذاء في مكة شديدا على المسلمين، لذلك أوجب الله تعالى الهجرة، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من مكة إلى المدينة ليحموا أنفسهم وينصروا دينهم من عذاب المشركين واضطهادهم. وظلت الهجرة واجبة حتى فتح الله مكة المكرمة فرفع وجوب الهجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي لم تعد الهجرة واجبة من مكة بعد فتحها، لأن سبب الهجرة انتهى، وهو بطش المشركين وسيطرتهم على مكة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، أي بقي أجر خروجكم لجهاد أعداء الدين المعتدين، وبقيت أيضا الهجرة بنية الفرار بالدين من الفتن والخروج في طلب العلم. هذا ما تحصلون به فضيلة الهجرة في سبيل الله تعالى.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله، أي ملازمة يوم واحد للمكان الذي بين المسلمين وبين عدوهم لحراسة المسلمين وحمايتهم، خير من الدنيا وما فيها. فما أعظم هذا الأجر، يوم واحد من المرابطة وحراسة المسلمين وحماية ثغورهم وتعريض النفس للخطر، خير من كل النعيم الذي في الدنيا. هنيئا للبطل المرابط هذا الأجر العظيم.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري.
من كرم الله تعالى أن جعل الأجر العظيم ليس فقط لمن يعمل الخير، بل كذلك لمن أعانه على فعل الخير. في هذا الحديث يبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعان الغازي في سبيل الله بالمال أو المركوب أو بأي شيء فله أجر هذا الغازي كاملا، وإن لم يخرج هو للجهاد بنفسه. وكذلك من خلف المجاهد في أهله وعياله فرعاهم وقام على شؤونهم فله مثل أجر هذا الغازي كاملا.
عن عروة بن الجعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. رواه البخاري.
أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بصورة بديعة عن الخيل المعدة للجهاد التي هي آلة النصر ودليل العزة، بأن الله تعالى عقد الخير في مقدمة رأسها. يا الله، ما أبدع هذا الوصف! فكأن هذا الخير شعاع من نور تنير به الخيل طريق الفارس الذي يمتطيها وهو يتقدم بها نحو الأعداء. قوله الأجر والمغنم أي تأخذ الخيل براكبها نحو الأجور العظيمة التي أعدها الله لمجاهدين في الآخرة، وإلى النصر والعزة والغنائم التي يمكنهم الله منها في الدنيا. وسيبقى هذا الخير معقودا في جباه خيول المجاهدين أبد الدهر ليعز الله الإسلام وعسكره، وتظل رايتهم مرفوعة إلى يوم القيامة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري.
يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عن ثواب المجاهدين الذين قدموا أنفسهم فداء لربهم ورفعة لدينهم، بأن الله تعالى أعد لهم 100 درجة من درجات الجنة. وما أكثر درجات الجنة ومراتبها، وأن المسافة بين كل درجة والدرجة التي تليها كالبعد بين السماء والأرض. اللهم بلغنا منازل الجنة العالية واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. آمين.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. رواه البخاري.
هناك أمور أباحها الله تعالى في الحرب ولم يبحها في غيرها، ومن ذلك خداع العدو ومواكرته واستعمال الحيلة لهزيمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. قال نبينا هذا الحديث في غزوة الخندق لما بعث نعيم ابن مسعود إلى المشركين، وقد بعثه مخذلا بين قريش وغطفان واليهود. فيجوز للمسلم أن يستعمل الخداع في الحرب وهو التورية والكذب إن اضطر إليه من أجل الكيد بالعدو وتحقيق مصلحة كبيرة للمسلمين من غير نقض العهود والأمان. والحديث ويلحب له جانبان: جانب توجيه وجانب تحذير. أما التوجيه فهو حث المسلمين على الخدعة في الحرب، فينبغي قدح الفكر وإعمال الرأي حسب الاستطاعة، لأن الخدعة والمماكرة في الحرب أنفع من الشجاعة، والحرب قد تنتهي بخدعة واحدة. وأما جانب التحذير فهو تحذير المسلمين من مكر الكفار وخداعهم لما ينشأ عنه من المفسدة والإضرار بالمسلمين. تأملوا كلمتان من النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. كم جمعت كل هذه المعاني العظيمة.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان لا يعلم ما يؤول إليه الأمر وكيف سيكون حاله وكيف سينجو هو وأهله من هذه الحروب. وقال صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله العافية. وهل هناك أمر أهم من العافية؟ إن وهب الله لك العافية ودفع عنك ما تكره في النفس والأهل والمال في الدنيا والآخرة فذاك الفلاح والفوز. أما المعارك والحروب فهي مجال الإصابات والابتلاءات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا. أما إذا ابتليتم بلقاء العدو لا محالة، حينها اصبروا ولا تجزعوا، واعلموا أن لكم إحدى الحسنيين: إما أن ينصركم الله، وإما أن تغلبوا بعد بذل المجهود فيكون لكم الثواب الأخروي. وقوله عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن الجهاد يؤدي إلى دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. رواه البخاري.
رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة في إحدى الغزوات، فأنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان، لأن الله تعالى شرع القتال لإعلاء دينه وصد العدوان وردع أهل الضلال، وليس بهدف سفك الدماء وإزهاق الأرواح. لذلك جعلت الشريعة للقتال أحكاما وضوابط، ومن هذه الأحكام النهي عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال والعجزة والعباد المنقطعين للعبادة والعلماء المنقطعين للعلم والخدم الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا إلا إذا قاتلوا أو كان لهم تدبير في الحرب، رأي ومكيدة، لأن القتال هو لمن يقاتلنا. هكذا وضع الإسلام الأسس الأخلاقية حال الحرب، وهذه الأنظمة والقوانين لم تكن تعرفها الحضارات والدول في تلك الفترة، بل بدأت الدول الغربية في القرن العشرين بالدندنة حول منع قتل المدنيين، وقد سبقهم الإسلام بقرون.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه البخاري.
في غزوة خيبر لما وقع القتال بين المسلمين واليهود، كان مع المسلمين رجل شجاع قاتل أشد القتال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل من أهل النار. فتعجب الصحابة من قوله. ثم أصيب الرجل وكثرت جراحه، فأقعدته الجراح وأمرضته، وما زال تعجب الصحابة قائما: كيف يكون مثل هذا من أهل النار؟ بعدما بذل في أرض المعركة حتى كاد بعض الناس يصيبهم الشك، فبينما هم على ذلك أحس الرجل بألم الإصابات فلم يتحملها، فانتزع سهما فقتل به نفسه. حينها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أي لا يدخل الجنة إلا من عمل بمقتضى الإسلام ومات على الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أي إن الله تعالى يقوي ويحمي ويدعم دينه حتى بالرجل الفاجر المرتكب للمحرمات والمعاصي، فيسخره الله تعالى ليدافع عن الإسلام ويؤازره. صدق نبينا الكريم الذي لا ينطق عن الهوى: اللهم اجعلنا من أهل الإسلام واختم لنا بخير، آمين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. رواه البخاري.
يبتلي الله تعالى عباده بالأمراض والحوادث الأليمة ليكفر بها عن خطاياهم ويرفع درجاتهم، وبعضها قد تكون أشد من غيرها، لذلك جعل الله لبعض هذه الأمراض والحوادث أجرا عظيما كأجر الشهيد. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أصناف من هؤلاء: فأولها المطعون. المطعون هو الذي يموت بمرض الطاعون أو بأي وباء عام. والمبطون وهو الذي يموت بداء في بطنه. والغريق هو الذي يموت غرقا في الماء. وصاحب الهدم هو الذي يموت تحت الأنقاض. والشهيد في سبيل الله هو القتيل في ساحة الجهاد، وهذا الأخير هو أعظمهم منزلة وأكثرهم أجرا. وخص الله تعالى هذه الأصناف لأن الألم فيها يكون أشد والمعاناة فيها أكبر، فاللهم لا تحرمنا حسن الخاتمة.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري.
المال من نعم الله العظيمة، وقد شرع الله لنا العناية بالمال والدفاع عن المال وحفظه من التلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، أي من تعرض له لص أو غاصب وحاول أخذ ماله منه ظلما وعدوانا فإن عليه أن يقاتله، فإن قتل أثناء الدفاع عن ماله فإن أجره يوم القيامة يكون كأجر الشهيد، لأنه مات ليدفع الباطل ويدافع عن الحق. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الحق في الدنيا والآخرة.
باب السفر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، أي السفر جزء ونوع من العذاب الدنيوي لحصول المشقة وعدم الاستقرار، ولا تكون فيه تمام الراحة لا في الطعام ولا في الشراب ولا في النوم ولا في المسكن، إضافة إلى مفارقة الأهل والأصحاب. لذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام المسافر إذا قضى حاجته من السفر أن يسارع بالرجوع إلى كمال الراحة عند أهله وفي بلده قطعا لهذا العذاب وما قد يصاحبه من مشقة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري.
لما كان السفر مظنة المشقة، جاءت الشريعة ببعض الرخص في العبادات تيسيرا على العباد ورحمة بهم، ومن تلك الرخص إباحة جمع الصلوات للمسافر. وهنا يخبرنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، وذلك إذا كان سائرا وجد به السير في سفره. وهذا الجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يراعي في ذلك الأرفق به وبمن معه من المسافرين.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. رواه البخاري.
من التخفيفات للمسافر التي جاءت بها الشريعة الرخصة في الفطر في نهار رمضان، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السفر الأمرين، الصوم والإفطار. ثم قال ابن عباس: فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فللمسافر الذي عنده قوة على الصيام مخير بين الصيام وبين الفطر، وهي رخصة عامة سواء وجد المسافر مشقة أم لا، لأن الحكم للغالب، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري.
السفر بالإضافة إلى أنه مجهد ومتعب، فهو كذلك محفوف بالمخاطر، لذا حث النبي عليه الصلاة والسلام المسافر على استحباب السفر مع مجموعة وعدم السفر وحده، وقال عليه الصلاة والسلام معللا ذلك: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، أي من الأخطار والأضرار، ما سار راكب بليل وحده. ولذلك قال أهل العلم بكراهية المسير بالليل للمنفرد لما يلحقه من ضرر الوحدة الديني والدنيوي. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر ومن سوء المنقلب.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
من كرم الله تعالى وفضله ألا يقطع أجر عمل عبده الصالح إن حال دون عمله مانع، فإن مرض المسلم أو سافر فمنعه سفره ومرضه عن طاعات وأعمال صالحة كان معتادا عليها محافظا عليها أثناء صحته وإقامته، فإن الله تعالى بفضله وكرمه يكتب له أثناء مرضه وسفره أجر عمله كاملا كما كان يفعلها عندما كان مقيما صحيحا. فما أعظم كرمك يا الله.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفره يبدأ بالذهاب إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين نافلة، فحري بالمسلم أن يحيي هذه السنة العظيمة عند وصوله من السفر التي هجرها كثير من الناس، فيصلي في أقرب مسجد لبيته، لما في ذلك من معاني حمد الله تعالى على نعمة الوصول والسلامة. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.